بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، في الدرس الماضي أو الدروس الماضية أخذنا التحمل وأنواع التحمل. اليوم بإذن الله عز وجل نأتي إلى بقية الكلام على التحمل أو توابع الكلام على التحمل، وهو ضبط الحديث، ضبط الحديث وكيفية كتابته وتقييده، وهذا من الأهمية بمكان. نعم، تفضل. كتابة الحديث في العصور الأولى، عصر الصحابة، اختلف في كتابة الحديث. الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في كتابة الحديث، فمنهم من أجاز ذلك، ومنهم من منع ذلك وأنكر ذلك أشد الإنكار. و هذا الاختلاف كان في عصرهم، وكان هذا الاختلاف أيضا مبني على أحاديث رويت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد جاء في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتب عني شيئا إلا القرآن، ومن كتب عني شيئا فليمح. هذا دل على النهي والنفي، ويدل على المنع، وعمل بهذا عدد من الصحابة. لكن وجد عن عدد آخر من الصحابة أنهم أجازوا الكتابة، ووجد عن بعضهم أن لهم صحف كتبوا فيها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الاختلاف كان في عصره، أما بعد ذلك فبدأ الأمر يستقر على جواز كتابة الحديث، بل أصبح الأمر ماذا؟ يستدعي ذلك. لماذا؟ لأنه مع تقادم الأعصار يذهب الحفاظ وينسى كثير من الحديث، ينسى كثير من الحديث. فلهذا قالوا كان النهي في ذاك الزمن، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي مشى عليه بعض الصحابة، من أجل أن لا يختلط القرآن بالسنة. أما بعد أن كتب القرآن ودون القرآن فلا إشكال في كتابة الحديث، لا إشكال في كتابة الحديث. ولهذا يقول قد حكى ابن كثير حكى الإجماع في الأعصار المتأخرة، يعني غير واحد من العلماء، وأصبح هذا أمر مستفيض شائع ذائع من غيرنا كثير. طيب، إذا استقر الأمر على جواز كتابة الحديث، ما الذي ينبغي لطالب الحديث أو لكاتب الحديث من الآداب ومن القواعد ومن الضوابط التي يجري عليها؟ هناك آداب وقواعد وضوابط جرى عليها المحدثون وهذه الأمور مهمة بالنسبة لنا، ليس من أجل أن نروي الحديث على تلك الهيئة وعلى تلك الطريقة، ولكن لأننا نجد الأحاديث في الكتب المخطوطة لها قواعد وضوابط، فبدون معرفة هذه القواعد والضوابط يشكل علينا الرموز والضوابط والقواعد التي مشى عليها العلماء. كذلك في الكتب المصنفة وغير ذلك هناك قواعد لا بد من أن يعرفها طالب الحديث حتى ماذا لا تلتبس عليه أثناء قراءة تلك المخطوطات، أو إذا من الله على طالب الحديث بنشر هذه المخطوطات أو أراد أن ينقل منها فائدة، فبدون معرفة هذه القواعد تلتبس عليه. يقول: فإذا تقرر هذا فينبغي العلماء في تشكيل الكلام أو في تشكيل الكتب لهم مذهبان. المذهب الأول هو مذهب القاضي عياض أن الكلام يشكل كله، والمذهب الثاني هو مذهب ابن الصلاح ومن تبعه من المحققين، قال إنما يشكل ما يشكل. أنتم معي؟ إنما يشكل ما يشكل، هذه الجملة تحتاج إلى تشكيل حتى تتضح. إنما يشكل ما يشكل، فمثلا جملة يشكل ما يشكل تحتاج إلى توضيح. فالكلام الواضح الذي لا يلتبس بغيره لا يحتاج إلى تشكيل، أما ما يشكل فيحتاج إلى تشكيل، وهذا هو الذي يعني جرى عليه أكثر المحققين. قالوا: لماذا؟ لأن تشكيل الكلام كله لا فائدة منه، عبث وهدر للوقت وللجهد، فلهذا يضبط الإنسان ما أشكل من الكلام، مثلا في الحديث النبوي قول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. فهذا الحديث قالوا يشكل، فبعض أهل الأهواء ضبط هذا الحديث: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، انقلب المعنى، معنى ما تركه الأنبياء صدقة لا يورث، ومما تركوه ليس بصدقة فيورث. أثبتوه من أجل أن يثبتوا أن للأنبياء ميراث، فلهذا مثل هذا يشكل: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. ومن الأمور المهمة في التشكيل هي كما قال ابن الصلاح: أولى وأجدر بالتشكيل الأسماء، والأنساب. لماذا؟ لأن الأسماء والأنساب لا تبنى على القياس ولا على القواعد. مثلا محمد بن سلام، ليس عندنا قاعدة تقول محمد يأتي مع سلام لقاعدة كذا وكذا عليه الصلاة والسلام، واضح هذا؟ إذن فهي أولى بالتشكيل، لأن الأسماء والأنساب إنما تؤخذ بالسماع، تقيد بالسماع، فلهذا هي أجدر بالتشكيل من غيرها، فلهذا العلماء صار لهم قواعد، لهم قواعد في التشكيل وفي ضبط الأسماء، في ضبط الأسماء بالإعجام وبالإهمال. تمعي؟ فيضبطون المعجم ويضبطون المهمل. ما هو المعجم؟ الذي له نقط، ويضبطون المهمل الذي بلا نقط، المهمل الذي بلا نقط. فالمعجم يأتون إلى المعجم فيقول مثلا نسير، نسير يقول بضم النون المعجمة وفتح السين المهملة بعده ياء مثناه من تحت مفتوحة. أنتم معي؟ انظر كيف ضبطها. الآن لو جاء أحد النساخ وكتب كلمة نسير على أنها مثلا لتكون مثلا بشير، نفس الرسم أليس كذلك؟ لكن وجدت بعدها بضم النون المعجمة، بعدها سين مهملة، بعدها ياء مثنى من تحت، لا يشكل عليك أن هذه الكلمة تقرأ نسير، تقرأ نسير. ولهم أيضا جهود أخرى في ضبط المهمل، هذا في كتب المخطوطات في ضبط المهمل. مثلا يكتب فوق الحرف المهمل يعني مثل الحاء والراء والصاد، يكتبون حاء صغيرة تدل على أن هذا الحرف مهمل، حاء صغيرة. أو مثلا يعني يكتب تحت السين سين صغيرة، يقول لك هذا السين، إذا كان شين لا يكتب، لا يكتب تحته. وهكذا يضع خط، خط أفقي فوق الحرف، مما يدل على أن هذا الحرف مهمل إلى غير ذلك. هذا كثير في كتب المخطوطات. الآن بدأ في ذكر بعض هذه القواعد في ضبط الحديث، فيقول وينبغي توضيحه. نعم، هذا من الأمور من الأهمية بمكان، الاهتمام بالخط، الاهتمام بالخط. فيقولون يكره تدقيقه بحيث يكون الخط دقيقا. لماذا؟ لأن الخط الدقيق كما قال أحمد يخونك أحوج ما تكون إليه. كذلك الخط الدقيق يأتي بالسآمة والملل، ولهذا يقال الخط الجميل يزيد الحق وضوحا، الخط الجميل يزيد الحق وضوحا. كذلك المشق، يذكرون شيء اسمه المشق. وما هو المشق؟ هو بعثرة الحروف، سرعة الكتابة مع بعثرة الحروف، يكون بعض الحروف لأعلى وبعضها لأسفل بحيث لا يكاد يقرأ، هذا يسمى مشق. وكذلك التعليق، دمج الحروف بعضها ببعض من غير نقط، هذا يسمى تعليق. يقول خط هذا الرجل معلق بحيث يهمل النقاط ويهمل التشكيل ويصل الكلمات بعضها ببعض، فيكون هذا الكلام معلق لا يكاد يقرأ. هذا من الأمور التي تكره لأنها تلتبس وتلبس على القارئ. قال ابن الصلاح هذه طريقتهم للمقابلة، للمقابلة بين الأحاديث. لما يأتي طالب الحديث فينسخ جزء حديثي من حديث شيخه، فإنه بعد كل حديث يكتب دائرة، دائرة معروفة، ويتركها غفلة بمعنى فارغة، حتى ينتهي من نسخ الجزء، بعد ذلك يعود للمقابلة. فإذا فرغ من مقابلة الحديث الأول ناقط في الدائرة التي تليه، الحديث الثاني ناقط في الدائرة الثانية. هذه الدائرة إذن لها فائدتان. فائدة الأولى الفصل بين الحديث والحديث، الفائدة الثانية الدليل على أن هذا الكلام مقابل قد قوبل على الأصل. فالبعض يكتب نقطة داخل هذه الدائرة والبعض يجعل داخلها خطا. فإذا وجدت مثل هذا في النسخ الخطية لا تستشكل، تقول هذه كلمة غير مفهومة، هذه الدليل على المقابلة، على أن هذا الناسخ قد قابله بالأصل. نعم. قال ابن الصلاح هذا من الأمور التي ينبغي الاعتناء بها أثناء الكتابة، فلا يجزئ المضاف والمضاف إليه، فيجعل المضاف في نهاية السطر عبد، والله في المضاف إليه في بداية السطر الثاني، لأن هذا يلتبس، فالقارئ الذي يقرأه وليس له تمييز يقرأ من بداية السطر مثلا يقول الله ابن فلان، فهذا يكون فيه ماذا؟ التباس، مع ما في هذا من يعني الإساءة يعني إلى هذه الدرجة. فلذلك ينبغي أن لا يفرق بين المضاف والمضاف إليه. كذلك يأتي في بعض الأحاديث مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم قاتل ابن صفية في النار، فإذا كتب قاتل في آخر السطر في بداية السطر الذي يليه ابن صفية في النار، ما الذي يفهم؟ ها؟ يعني كأن كلمة قاتل تتبع الكلام الأول وابن صفية في النار كلام جديد، فجعل يعني ابن صفية في النار، فقلب المعنى رأسا على عقب، فالكلام الذي يقع فيه إيهام يتجنبه. يقول كذلك وليحافظ على الثناء على الله.
قال وليحافظ على الثناء على الله والصلاة على رسوله وليتكرر ولا يسأل فإن فيه قليلا كثيرا. قال وخرج من فضل الإمام أحمد من غير صلاة فرحمه على أنه أراد الرواية. قال الخطيب بلغني أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نطقا لا خطا. قال ابن الصلاح
نعم، هذا من الأداب مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو الترضي على الصحابة، أو الثناء على الله عز وجل، أنه ينبغي لكاتب الحديث أن يكتب ذلك كله كاملا من غير أن يمل، من غير أن يمل ما فيه من الأجر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الحديث الحسن عن أكثر من صحابي إن أولى الناس بمنزلة يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. فمن المتقرع عند أهل العلم الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سواء خطا أو نطقا، لا يفوت ذلك، لا يفوت ذلك. والبعض من أهل الحديث يستغني بذلك لفظا ولا يكتبها خطا، بل هذا عند القراءة في بعض الكتب كما يقول وجد بخط الإمام أحمد من غير صلاة، هذا يحمل على أنه نطقها ماذا؟ لفظا ولم يكتبها خطا، ولم يكتبها خطا. ولهذا يتبع هذا يقول فلا ينبغي أن يختصر هذه الصلاة التي لها الفضائل بالاختصارات والرموز التي لا ذكت تفهم، كان يكتب صاد أو يكتب صلعم أو غير ذلك من الرموز، هذا من الأمور المكروهة، يكتبها واضحة ويكتبها يعني بخط جميل لما في ذلك من الأجر والمثوبة عند الله جل وعلا. كذلك لا يكتب بعضها ويترك البعض الآخر فيقول صلى الله عليه ويذهب، أو يقول عليه السلام، ها؟ يقول عليه الصلاة والسلام، لأن يعني المسلم مأمور بقرن الصلاة مع السلام، يكتبها كاملة، يقول رضي الله ويحذف عنها من باب الاختصار. حتى قال بعض أهل العلم من عصرنا ما يوجد الآن في الكتب الحديثة بواسطة الأجهزة الحديثة من يعني رمز صلى الله عليه وسلم بهذا الرمز الصغير، حيث تكون الكلمات بعضها فوق بعض، ينبغي اجتناب مثل هذا لأنه يشبه الرمز، يشبه الرمز، ولأن هذا يعني قد يلتبس على القارئ الذي ليس له فطنة فلا يفهمه. كذلك يقولون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تكتب كما أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، كما أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الصيغة الكاملة وهي الأفضل، هي الأفضل. والصنعاني له كلام نفيس وجميل في العدة على شرح العمدة حول أفضلية أن يقول المسلم صلى الله عليه وسلم أو يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ذلك الشيخ الألباني، الشيخ العثيمين وغيره من علماء عصرنا يفضلون أو ينصحون بأن يقول القائل صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمور عدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك حين قالوا له كيف نصلي عليه، قال قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كذلك يعني مما يميز هذا مخالفة للرواه، فإنهم لا يرون أو لا يستجيزون إضافة على، فقل من فصل بيني وبين آلي بعلى، فيعني يرون حديثا موضوعا في هذا، هذا حديث موضوع، يقولون دائما صلى الله عليه وآله وسلم أو وسلم، فيقول المسلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا من الآداب التي تقال في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال وليقابل أصله إذا ذهب طالب الحديث إلى شيخه فنسخ منه كتابه أو مروي ذلك الشيخ، فما الذي يجب عليه بعد ذلك، أو ما الذي يجب عليه قبل أن يروي من ذلك الكتاب؟ يجب عليه أمر هام جدا، وهو مقابلة ذلك الكتاب مع أصل شيخه، أو مع أصل مقابل على أصل الشيخ. إذا المقابلة ما هي؟ هي أن يراجع الشيخ الطالب كتابه الذي نقله مع الكتاب المنقول منه، ليتأكد من خلو التصحيف ومن خلو السقط إلى غير ذلك. هذه المقابلة مهمة، ولهذا العلماء يعني اختلفوا في وجوبها واستحبابها، وكثير منهم على وجوبها، ولهم في ذلك كلمات يعني تدل على هذا. لهذا يقول الأخفش النحوي رحمه الله قال الكتاب إذا كتب ولم يقابل ثم كتب ولم يقابل خرج جميعا. ومعنى هذا يعني لا يفهم من التصحيف والسقط والغلط، خرج أعجميا. كذلك عروة بن الزبير قال لابنه هشام كتبت؟ قال نعم. قال له قابلت؟ قال لا. قال لم تكتب شيئا، لم تكتب شيئا. ولهذا أنت حتى لو جربت هذا في نفسك، لو نقلت أي شيء ثم عدت تقابل، في النادر أن تجد نقلك صحيحا كاملا، لا بد من غلط، لا بد من خطأ، سواء تصحيف أو سقط أو ما أشبه ذلك. إذن فالمقابلة مهمة، المقابلة مهمة ومن الأمور الواجبة. ولهذا قال أهل العلم إذا نسخ الطالب كتابه ولم يقابله فهل يجوز له أن يحدث منه؟ هل يجوز له أن يحدث منه؟ أغلب أهل العلم على عدم الجواز، على عدم الجواز، إلا أن يجد كتابا صحيحا بخط رجل ثقة فينقل من ذلك الكتاب أو يقابل على ذلك الكتاب. طيب، هل يقابل مع نفسه بمعنى حرف بحرف مع نفسه أو يقابل مع شخص آخر؟ هنا خلاف بين أهل العلم، لكن المعمول به إذا كان الشخص الآخر ثقة فلا شك في جواز هذا. ولهذا يقول وهذا مرفوض مردود، يعني كون من قال أنه لا يصح أن يقابل إلا مع نفسه هذا أمر مرفوض ومردود وغير مقبول. طيب، أثناء المقابلة أو أثناء النسخ هناك ضوابط وقواعد ينبغي الاعتناء بها من التخريج والتطبيب والتصحيح وغير ذلك. ولهذا قال وقد تكلم يقول تكلم الشيخ أبو عمرو يعني في كتابه المقدمة على ما يتعلق بالتخريج. ما هو التخريج؟ التخريج هو ما يسمى باللحق، معنى أثناء مقابلة الكتاب أو أثناء ما تقرأ كتابا تجد الناسخ قد سبق نظره فسقط منه بعض الكلمات أو كلاما طويلا، فتلحق هذا الكلام في هامش أو في حاشية الجزء، هذا يسمى اللحق ويسمى التخريج، ولهذا قواعد. أم التضبيب، ما هو التضبيب؟ التضبيب هو مأخوذ من ضبة الباب. لو أن أحدكم رأى الأبواب القديمة التي كان يستعملها الأولون، ضبة الباب الذي يتكئ عليها الباب كيف تكون؟ مصنوعة من حديد ومغروسة في دائرة في يعني ثوابت الباب. غالبا ما تكون هذه الضبة على شكل الجذر التربيعي الذي ترونه في الرياضية، أليس كذلك؟ يمسك الباب، هل تسمى ضبة؟ تسمى ضبة. المحدثون استعاروا هذا فاستخدموها في كتابة الحديث، تدل على توثيق الكلام وأن الكلام هنا صحيح. فلهذا التضبيب ما هو؟ التضبيب هو كتابة ضبة على كلام ثابت في الرواية فاسد في اللفظ والمعنى وفيه خلل، بمعنى أن الناسخ نقل جزءا حديثي أو نسخ كتابا ما ووجده فيه شك، وجد بعض الكلام فيه شيء فيه فساد، فحتى لا يظن الذي يأتي بعده أنه غلط أو سهى يكتب ضبة على هذا الكلام ليقول لك هذا الكلام وجدته في الأصل المنقول هكذا، فلا تظن أني سهوت أو غلط أو سمعته من شيخي هكذا. هذا هو التضبيب. يقول والتصحيح، تصحيح كتابة كلمة صح، صح من الصاد والحاء على كلام ثابت لفظا أو معنى، إلا أنه عرض له شك فيه، هذا من استعمالات كلمة صح وهو ما يسمى بالتصحيح. كلام ثابت لفظا أو معنى، بمعنى قرأ أو قرأت في كتاب من الكتب كلام لا بأس به مستقيم، لكن شككت في صحة النقل، شككت أنه يوجد بعض السقط، شككت أنه يوجد انقطاع إلى غير ذلك، فتكتب يعني كلمة صح كأنك تنبه من بعدك تقول هذا الكلام أو هذا الموضوع فيه شيء، فيه شيء، وغالبا تكون كلمة صح هذه في صلب المتن إذا كانت على هذه النحو. صح أيضا تستعمل في مكان آخر وهو نهاية التخريج الذي سبق ذكره أو اللحق، بمعنى لو أن أو وجدت أن الناسخ قد أسقط كلاما فتثبت الكلام في الحاشية، تثبت الكلام في الحاشية بعد أن تخرج له من صلب المتن، كما سنقرأ ذلك في كلام الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. لما تنتهي من نقل هذا الكلام الساقط في نهايته تكتب صح. من بعدك حين يرى هذه العلامة أو هذا الرمز صح يعرف أن هذا الكلام سقط من ناسخ الكتاب الأصلي فينتبه له. فلذلك لو أردنا طباعة كتاب فوجدنا الناسخ أضاف في الحاشية كلام خرج من الصلب وأضاف كلاما كتب في نهاية هذا الكلام صح، ما الذي نفعله أثناء طبع الكتاب؟ ندخل هذا الكلام في صلب المتن، هذا دليل على أن هذا الكلام من صلب المتن، والناسخ انتبه له أثناء المقابلة أو أثناء مقابلة هذا الكتاب مع كتاب آخر إلى غير ذلك. الشيخ أحمد شاكر يعني لخص بعض هذه الرموز بعض هذه الضوابط التي استعملها المحدثون، نقرأ هذا الكلام يعني لنستفيد منه نوضح ما خافي منه إن شاء الله. يقول إذا سقط من الناسخ خطا رأسي واضح هذا. طبعا في بعض الكتب عندكم هكذا وكأنها على شكل معكوفة، على شكل معكوفة هذا خطأ، إنما هي يعني زاوية قائمة من أعلى، بمعنى يخرج الخط من بين الكلمتين ثم يذهب إلى اليمين أو يذهب إلى اليسار، يذهب إلى اليمين أو يذهب إلى اليسار، يشير أنه سيضيف شيئا في الحاشية. طيب لو وقع في هذا السطر بحد ذاته سقطين، سقط في بداية السطر وسقط في نهاية السطر، ما الذي يفعل؟ يعمل تخريج، التخريج الأول إلى اليمين والتخريج الثاني إلى اليسار، وينتبه ألا تتضارب الإشارات، إشارات التخريج، حتى لا يختلط الكلام. فالسقط الذي بدأ أولا يكون إلى الجهة اليمين، ثم السقط الذي يأتي ثانيا يكون إلى جهة اليسار، يكون إلى جهة اليسار. طيب بعد هذا يكتب الكلام. عادة المحدثين أنهم يكتبون الكلام الساقط من الأعلى، من الأسفل إلى الأعلى، بعكس ما نفعلونه، نكتب من أعلى إلى نهاية الورقة، أليس كذلك؟ هم لماذا يكتبون من الأسفل إلى الأعلى؟ من يقول لي انتبه لهذه النكتة؟ لأنه لو حدث السقط في الأسطر التي بعدها فسيشكل أين يوضع ذلك السقط، لأن الهامش ممتلئ، فلهذا يكتب من الأعلى يعني من أمام التخريج إلى أعلى الورقة، السقط الذي يليه من أمام التخريج إلى الأعلى، فإذا انتهى الكلام بدأ يخرج له بحيث لا يشكل، هذا في غاية من الدقة حتى لا يتركب الكلام بعضه على بعض. يقول أو هكذا إلى اليسار، واختار بعضهم أن يطيل الخط الأفقي
أو فيما ذكر الله والاتباع بالأولى أحسن.
نهاية اللحق ماذا يفعل؟ يكتب كلمة صح، هذا لا بد منه. إذا لم تجد أن الناسخ كتب كلمة صح فاعرف أن هذا التخريج ليس سقطا، إنما هو توضيح من الناسخ للمعنى أو شرح. فلهذا لو طبعت مثلا هذا الجزء المخطوط لا تدخل هذا الكلام في الحاشية، تكتبه في الهامش، تقول كتب الناسخ في الهامش كذا. أما لو انتهى الكلام بكلمة صح، لو انتهى التخريج هذا بكلمة صح، فتدخل هذا الكلام في الصلب لأنه من الكلام الأصلي. وذهب بعضهم عرفتم معنى هذا، يعني لما ينتهي السقط، لما ينتهي السقط يعود الكلام إلى المتن، إيش كذلك؟ طيب عندما يعود الكلام، الكلمة التي يعود إليها الكلام هل يكتبها في التخريج في اللحق أم لا؟ لو كتبها في اللحق سيظن القارئ أن الكلمة مكررة، أنها أيضا ساقطة، فيكتبها مرتين فلا يعيدها، لا يكتب في الهامش إلا ما سقط فقط. هذا يقول الشيخ رحمه الله وهو إيهام قبيح. قال وأما إذا أراد أن يكتب شيئا بحاشية الكتاب زمانهم يضعون ضبة على الكلام الذي فيه الباس أو فيه إيهام، وفي الهامش في الحاشية يوضح معنى هذا الكلام. في عصرنا نكتب حاشية في الأسفل ويوضح معنى ذلك الكلام. يقول ومن شأن المتقنين إذن لو وجد الكلام صحيح معنى ورواية لكنه شك فيه ماذا يكتب؟ صح، يكتب صح، يعني كأنه يقول عندي شك لكن الكلام فيه صحيح لا أشكال فيه، كأنه يقول لمن يأتي بعده راجع النسخ الأخرى، قارن بالكتب الأخرى لتتأكد من سلامة الكلام الذي هنا، لكنه لا يغير في الكلام بمجرد أنه شك. طيب لكنه لو وجد كلام، يعني وهو ينقل وجد في الأصل الكلام خطأ فينقله كما وجد حتى لا يوهم من جاء بعده أنه أخطأ، يكتب علامة التمريض هذه، يقول له أنا وجدت هذا الكلام هكذا فلا تظن أني أخطأت، أو يقول له هذا الكلام يقرأ هكذا، كان يقول له هذا الكلام يقرأ هكذا لا تظن فيه شيء. لو كان اسم الأسماء يشكل، يقول مثلا اسم امرأة أطلق على رجل فيقال مثلا حنان ابن فلان كما جاء في سنن الترمذي في بعض النسخ سنن الترمذي، فيظن الناسخ أنها حنان بنت كذا، فالناسخ يعني كما جاء في بعض النسخ المقروء على الترمذي كتب علم الضبة، يقول لك هذا هذا الاسم هكذا ورد لا تظن أن هذا ماذا خطأ، هو يقرأ هكذا. انظر إلى الدقة، يعني لولا هذه الضبة لجاء من بعد وصوب صوابه بنت فلان، ها؟ أو قال الاسم فيه خطأ وحاول يصوبه بشيء من الصحة. قال وكذلك توضع هذه العلامة. إذن علامة صح توضع في موضعين: نهاية اللحق وعند الكلام الصحيح لكن فيه شك. وكذلك توضع هذه العلامة اللي هي التمريض. هذا مهم. فإذا التضبيب هذا له مواضع أيضا أخرى وكثيرة. من ذلك إذا كان في الإسناد سقط ليس سقط وإنما انقطاع أو إرسال، الرواية جاءت هكذا، لكن الناسخ لا سيما إذا كان محدثا كبيرا مثل الذهبي رحمه الله، وهذا يفعله الذهبي كثيرا، فلما يمر في الإسناد انقطاع أو تدليس أو إرسال يكتب على هذا الموضع طبح. هذا مفيد لنا لأن هذا حكم من الإمام الذهبي، حكم. فلهذا مثلا ناسخ كتاب المهذب في تهذيب السنن الكبرى، لأن الذهبي اختصر كتاب السنن الكبرى للبيهقي وطبعوه في 12 مجلدا، فوقف على نسخة بخط الذهب، فاعتنوا بالمواضع التي ضبب عليها الذهبي. يقول في هذا الموضع من الإسناد ضبب عليه الذهبي إشارة إلى الانقطاع، هذه فائدة جليلة. فبدلا من أن يكتب بعد الإسناد هذا منقطع رمز لك بضبة، لأنه يخاطب أهل الحديث من يعرفون هذه الأشياء. يقول والأحسن
في الإرسال والقطع والعطف والإنقطاع وضع علامة التصحيح كما هو ظاهر، وفيما كان خطأ بمعنى أن يكتب فوقه أو بجواره كلمة كذا، وهو المستعمل كثيرا في هذه.
نعم، في عصرنا هذا إذا نقلت من كتاب و في خطأ نحوي لغوي، في خطأ في المعنى، فلا تصوب، إنما تنقل الكلام كما هو. الموضع الذي فيه خطأ تضع قوسين وتكتب كذا، من يقرأ يعرف أن الكلام المنقول منه هكذا، فيه خطأ، لكن لا تصوب من عندك لأن النقل أمان. وإذا غلط الكاتب هذا ما يسمى بالضرب، الضرب عند المحدثين، بمعنى وهو ينسخ الكتاب فكرر بعض الكلام أو غلط في نقل الكلام. ما الذي يفعله؟ يضرب عليه بخط واحد، هذا هو الذي يعني عليه عمل أكثر النساخ وأكثر المحدثين، بخط واحد لا يكشطه، يعني لا يمحوه بعدة خطوط، هذا يجعل الكلام يعني أولا يشوه منظر الكتاب، وثانيا يعني يوهم. قد يكون هذا الكلام مفيد ولكن الناسخ هكذا يشعر القارئ، لكن الناسخ طمسه، لكن يضرب عليه بخط واحد. من يأتي يقرأ فيما بعد عندما يقرأ هذا الكلام يعرف أنه مجرد تكرار يكتفى فيه بخط واحد. إذن إذا أنت قرأت في كتاب ما مخطوط ووجدت ضرب، علامة الضرب هذه بخط واحد على الكلام، فاعلم أن هذا الكلام ملغى، ألغاه الناسخ من الكتاب، فلا تكتبه في صلب الكتاب، لأن هذا الكتاب قد ضرب عليه الناسخ. وبعضهم يقول هنا زيادة، يعني يكتب حاشية فيقول هنا زيادة من الناسخ وهي كذا وكذا وكذا، ولكنه ضرب عليها، يعني من باب الأمانة، وإن كان هذا لا يحتاج إليه. يقول هناك بعضهم أو بعض النساخ لا سيما مع قلة الورق، مع قلة الورق كانوا في ذلك الزمن يعانون من قلة الورق، فهذا قيل لبعضهم لماذا تدقق الخط؟ قال لقلة الورق ولخفة الحمل على العنق، ورق كانت من جلود فيحتاج إلى جهد حتى يحمل الأوراق من بلد إلى بلد، كذلك قلتها. نعم، فبعضهم لقلة هذه الأوراق ماذا يفعل؟ إذا غلط يكشط بسكين أو ما أشبه ذلك، فهذا يسيء للكتاب، ولهذا يقول هو عمل غير جيد وعمل الأكثرين على الضرب. وبعضهم نعم كل هذا مهم. بعض النساخ ماذا يفعل؟ إذا كرر بعض الكلام يضع الكلام المكرر بين معكوفتين فيوقع في الإلباس، وهذا يحدث كثيرا. يعني يأتي القارئ فيقرأ فيقول ما فائدة هذه القوسين، خصوصا إذا كان لا يعرف قواعد النسخ هذه القواعد، أو يرى دائرتين ويستشكل ذلك. هذا يقع في النسخ الخطية القديمة والعتيقة، هذا رمز من الناسخ إلى أن هذا الكلام ملغى، فلا ينبغي أن تلتفت له وإن كان الزائد كثيرا. نعم، هكذا يرى الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله. نكتفي بهذا القدر من كلام الشيخ أحمد. يقول وتكلم على كتابة حاء.
قال ابن الصلاح رحمه الله وتكلم على كتابة، قال الكثير وتكلم على كتابة حاء بين الإسنادين، وأنها حاء مهملة من التحويل أو الحاء بين الإسنادين أو عبارة عن قوله الحديث. قلت ومن الناس من يتوهم أنها خاط، أنها خاط وجمع أي إسناد آخر،
نعم هذا كثيرا ما يتكرر بين الإسناد، وهي كلمة حاء. فيقوم مثلا قال الإمام مسلم رحمه الله يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن رمح، نعم حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا فلان حاء وحدثنا محمد بن رمح، هذا يسمى التحويل، بمعنى أن المصنف ابتدأ إسنادا جديدا إلى المكان الذي انتهى منه في الإسناد السابق، ثم يلتقي الإسنادان معا في سلسلة الإسناد، هذا يسمى التحويل. يسمى ماذا؟ التحويل بين الإسنادين. لهذا يقول ابن كثير والمشهور الأول وبعضهم ادعى الإجماع عليه أو حكى الإجماع عليه، بعضهم يقول أنها حاء الحديث يعني تكملة الحديث، لكن هذا يعني قول نادر غير معمول به. وأغرب من ذلك أنه بعضهم يتوهم أنها خاء معجمة، يقول إسناد آخر، وليس الأمر كذلك، إنما هو التحويل، معنى أن المصنف سينتقل إلى إسناد آخر يبتدئ فيه من شيخه حتى يلتقي مع آخر رجل وقف عنده في الإسناد الأول، ثم يتحدان فإلى منتهى الإسناد، إلى منتهى الإسناد. طيب نأتي نقرأ بعض الفصل الذي يليه صفة رواية الحديث.
Bye.
هذه الفصول التي مرت بنا كانت في ماذا؟ في تحمل الحمل، في ضبطه، سواء ضبط صدر أو ضبط كتاب. الآن لما يأتي المحدث ويريد أن يروي الحديث، فما هي الهيئة التي يروي بها الحديث؟ على أي طريقة؟ ما هي القواعد؟ ما هي الضوابط؟ هل يجوز له اختصار الحديث؟ هل يجوز له رواية الحديث بالمعنى؟ إلى غير ذلك من المسائل التي ستأتينا. بداية هذا الباب هي مسألة، هل تجوز رواية الحديث من الكتاب أم لا؟ من الحفظ لا إشكال في ذلك، إذا كان المحدث حافظا لحديثه فلا إشكال في ذلك. طيب، إذا كان لا يحفظ حديثه ولديه كتاب، فهل يجوز له ذلك أم لا؟ بعضهم شدد في ذلك غاية التشديد ومنع من ذلك، وبعضهم تساهل حتى بمجرد أن يأتي الطالب إلى الشيخ ويقول هذا الكتاب من مروياتك، فيقول له نعم أروي حاني. التساهل. والباب الآخر اعتدل في ذلك فقال إذا كان الطالب قد نسخ كتابه وقابله على شيخه، قابل هذا الكتاب على أصل شيخه وحفظ الكتاب من حين نسخه إلى حين أدى منه، يعني صانه من التغيير والتبديل، فله أن يحدث منه، لا إشكال في ذلك. وهذا هو ضبط الكتاب، وعلى هذا الجمهور، جمهور المحدثين. يقول فرع نعم الضرير أو البصير الأمي. من هو الضرير؟ هو المكفوف. والبصير الأمي بمعنى الأعمى الأمي، والعرب تطلق هذه الألفاظ من باب التفاؤل، يقال للأعمى بصير تفاؤلا. الأمي، من هو الأمي؟ هو الذي لا يكتب ولا يقرأ المكتوب، هذا هو الأمي. فإذا كان الضرير أو كان هذا الأعمى أو البصير الأمي ليس حافظا لحديثه، فهل يجوز له أن يحدث من كتاب؟ وهل يجوز أن يقرأ عليه؟ والحالة هذه كما قال ابن كثير فيه خلاف، منهم من منع ذلك ومنهم من أجاز ذلك، وهذا هو الراجح، لكن بشروط أنه يجوز بشرط أن يكون له كتاب، وأن يكون هذا الكتاب يعني قد أعانه على ذلك رجل ثقة قابل ذلك الكتاب على شيوخه أو على شيخه، يعني بحيث يكون له وقت السماع يكون في صحبته ماذا؟ رجل ثقة يقابل له ذلك الكتاب ويثبت له مروية. ويضاف إلى هذا أن يكون هذا قد صان هذا الكتاب من التغيير والتبديل إلى حين يحدث منه. ففرع آخر يقول إذا روى قلت
وإذا هذا أجمع والله أعلم.
قد توسط
الشيخ الذي يبديه ابن الصلاحي فقال إن كانت له من شيخه إجازة جازت روايته والحالة هذه.
نعم، هذه مسألة، بمعنى أن يكون الطالب قد روى عن شيخه أو سمع من شيخه جزءا ما، أثناء ما يحدث لم يكن له ذلك الجزء، أو لم ينسخ ذلك الجزء عن شيخه، لم ينسخ ذلك الجزء عن شيخه، أو وجد ذلك الجزء عند أحد لكن لم يكن مكتوب، لم يكن مكتوبا أنها أن على هذا الجزء أنه ممن سمع، أنه ممن سمع هذا الجزء على شيخه، فما الذي يفعل؟ ما الذي يفعل؟ والحالة هذه بمعنى أنه وجد جزءا عند بعض التلاميذ أو بعض زملائه، لكن هذا الجزء ليس عليه أنه سمع، أنه ممن سمع هذا الجزء، أو ليس مقابلا على أصل شيخه الذي سمع منه ذلك الجزء، فماذا يفعل؟ فبعضهم أجازه وبعضهم لم يجزه، وبعضهم أجازه بشرط أن يكون ناسخ ذلك الجزء ثقة، وأن تطمئن نفسه إلى ذلك، يعني تطمئن نفسه بأنه سالم من التصحيف والتحريف، ولهذا قال ابن كثير وإلى هذا أجنح، وإلى هذا أجنح. تأتي مسألة يقول أخرى، يقول يختلف الحافظ وكتابه. هذه مسألة، وهي أن المحدث يحفظ شيئا عن شيخه، فلما أراد أن يحدث وله كتاب عن ذلك الشيخ وجد في حفظه شيء وفي كتابه شيء آخر، فالأولى له هنا ماذا؟ أن ينبه، فيقول في حفظي كذا وفي كتابي كذا، كما كان فعل ذلك شعبة، شعبة بن الحجاج رحمه الله قال في حفظي كذا في حديث الجاريتين اللتين أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال في حفظي كذا وفي كتابي كذا، وإذا رأى غيره من الحفاظ خالفوه في الرواية، ما الذي يفعله؟ ينبه، يقول في حفظ كذا وعند فلان كذا وكذا، حتى ماذا؟ يبين لمن يسمع أنه ينبغي عليه أن يبحث ويتبين لينظر الصواب، هذا من الأمانة، من الأمانة في تحمل الحديث وروايته. فرع آخر، مسألة ربما تكون عكس المسألة التي سبق، وهي أن المحدث يجد في أحد الكتب أو في طبقة سماع أحد الكتب، مر بنا ما معنى الطباق، الطباق يكون ملحق بالجزء الحديثي أو بالكتاب أو بكتاب ما، وفيه أسماء من سمعوا هذا الكتاب على الشيخ الفلاني، فوجد هذا المحدث أنه أحد من روى أو من سمع هذا الكتاب عن ذلك الشيخ، هو لا يذكر، لا يذكر أنه سمع ذلك الكتاب أو ذلك الجزء، ما الذي يفعله ها هنا؟ بعضهم منع لأنه نسي، والبعض أجاز، وهذا هو المعتمد، لكن بشرط أن يكون كاتب ذلك الطباق ثقة، أن يكون كاتب ذلك الطباق ثقة، كذلك أن يكون هذا الطباق محفوظ، يكون محفوظا في مكان سالم من التغيير والتبديل. الأمر الآخر أن يطمئن إلى ذلك وأن تسكن نفسه إليه، كما قيل استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون، لأنه أثناء الرواية ربما ماذا يتشهى، يرى في طباق ذلك الجزء أنه سمع ذلك الكتاب فيصبح إسناده عاليا فيريد أن يرويه، لكن ينظر إلى ما تطمئن إليه نفسه ويطمئن إليه قلبه وتسكن إليه نفسه، فإذا رأى أن الكلام أو هذا الطباق سالم من التصحيف والتحريف والتبديل يروي ذلك ولا حرج عليه، وهذا الذي عمل عليه المحدثون. هنا الكلمة التي أضافها ابن كثير قلت وهذا يشبه ما إذا نسي، في الحقيقة هذه الكلمة اضطربت فيها النسخ الخطية، اضطربت فيها النسخ الخطية يعني حتى لا تكاد تعرف، لا تكاد تعرف يعني، فكأن معناها أن الراوي إذا نسي أنه سمع جزءا ما فجاءه أحد فذكره أنه سمع، فإنه يجوز أن يروي ذلك الجزء ولا يضر، ولا يضر أنه نسي، لا يضر أنه نسي، والعبارة مضطربة مضطربة. هناك نسخة لاختصار علوم الحديث طبعت حديثا في غراس، وهذه النسخة ربما تكون من يعني أجمل النسخ في ضبط نص اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير. هذا اليوم نكتفي بهذا القدر، الدرس القادم إن شاء الله تعالى نبتدئ في مسألة الرواية بالمعنى، وهي من المسائل المهمة والجديرة بالاهتمام إن شاء الله تعالى، وإن شاء الله يكون بعضكم قد اهتم وأصبح له إجازات عن شيوخه ونحو هذا، إن شاء الله تعالى أن هذا سنة عمن سلف. بارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.